بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل. تقدم أن الأمر بطبيعته وبحد نفسه لا يقتضي الفور، عفوا، لا يقتضي المرة ولا يقتضي التكرار، وأن استفادة المرة والتكرار لا بد أن ترجع إلى جهة من الجهات والمناسبات بين الحكم والموضوع. عليكم السلام. وقد يصرح الشارع فيما يدل على المرة بطبيعته الأولية وبحسب مناسباته من قبيل عامة الأوامر التي تتعلق بالطبائع بنحو بالطبائع الوجودية، يعني التي يتعلق الأمر بها فيكون إيجادها هو الامتثال للأمر. وقلنا أن هذا أن إيجاد الطبيعة يتحقق بأول وجود من وجوداتها، فما يوجد منها ابتداء كفرد أو كأفراد بدفعة واحدة يكون محققا للطبيعة. فمن هذه الناحية يكون الامتثال بالمرة. وقلنا أنه إذا رجع القول بالمرة إلى هذا المعنى فلا مانع منه. الشارع في بياناته قد يصرح فيما يدل على المرة بحد نفسه بإرادة المرة منه، هو سيصرح، وعندها يتحول الظهور في المرة يتحول إلى نص فيها، فننتقل إلى مرحلة الظهور إلى من مرحلة الظهور إلى مرحلة التنصيص على ذلك. وهذا له نماذج، منها ما ورد عن علي عليه السلام أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال المؤمنون يا رسول الله أفي كل عام؟ فسكت. هنا الدلالة ابتداء تفيد المرة، من أي ناحية؟ في الآية الكريمة. من أي ناحية؟ من ناحية أن الشارع أمر بإيجاد الحج لله على الناس حج البيت، والحج طبيعة إيجادها بإيجاد الفرد الأول منها، فإذا تحققت يكون من حققها ممتثلا. لكن مع ذلك الكلام أو الآية الشريفة هي قابلة لأن تحمل على المرة وأن تحمل على التكرار، يعني احتمال التكرار فيها ليس منافيا لحق اللفظ، ولا هو يمكن أن الشارع يطلب تكرارها. وعليه فالناس سألوا، والنبي صلى الله عليه وآله ابتداء سكت، فعادوا عليه مرتين فقال لا، يعني لا يجب في كل عام، فقال لا ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أحصير ثقيل عليكم وهذا فيه يعني سوء لكم. هذه الرواية أصلا هي تتناسب مع كل مطلبنا، ابتداء أن الدلالة هي دلالة على المرة، وهذه الدلالة على المرة ليست بنحو غير قابلة لأن يدخل الشارع عليها ويبين أنه يريد التكرار، يعني مو دلالة بتية غير قابلة للرفع، وهي ناشئة مما ذكرناه من أن الأمر عندما يتعلق بالطبيعة يعني لابد من إيجادها، وإيجادها بوجود أول أفرادها أو أول دفعة من أفرادها، لو كان هو يمكن أن يكون لها دفعة أفراد، الحج مو قابل أن يكون له دفعة أفراد، وإنما فرد واحد يتحقق إلى موسم وإلى وقت وإلى كذا، مو قابل للتعدد على أي حال. ثم بعد ذلك العبارة التي وردت في الرواية ماذا قالت؟ قالت فسكت، فأعادوا عليه مرتين فقال لا. يعني ماذا؟ يعني أنه لا يجب كل عام. فلو فرضنا لم يجب رسول الله صلى الله عليه وآله، الظاهر من الرواية الشريفة أنه لو لم يجبهم لكان الدلالة هي على المر ودلالة على التكرار، صحيح؟ لأنه قال هو بعد ذلك عندما قال لا رد احتمال وجوبه كل عام، عندما رد احتمال وجوبه كل عام اللي هو مستفاد من السؤال التالي للآية الشريفة، ورد السؤال. يعني ماذا؟ يعني أن الآية لو خليت وطبعها ولم يسأل عنها أحد لكانت تفيد المرة.
السؤال
يكشف
على أنه فهمهم ما
افتهموا
مرة
من كلامهم. لا مو ما افتهموا، هم هذا أيضا سنبين إذا تسمحوا لي، خل نكمل. ذيل الرواية الشريفة وما تبين فيه من نزول قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يكشف عن أنه الحكم قد بين بنحو تام، وهذا هو يفيد المرة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله تصريحا، تحول من الدلالة الظهورية إلى الدلالة التصريحية، وأن سؤالهم كان تكلفا منهم، وإلا هي من حيث الدلالة لا يوجد نقص في الدلالة. هذا بيان للناس مبين، ماكو قصور في الدلالة، ماكو إجمال في الدلالة، وهذا سؤالهم هو مورد ذم. وحتى تعبير أنه الناس سألوا قال المؤمنون يا رسول الله في كل عام، يعني هي في الرواية أنهم سألوا وأن هذا السؤال لم يكن في محله. عندما يكون هنالك ذم للسؤال يعني ماذا؟ يعني أن الناس لو لم يسألوا لبقي الأمر تاما، ليس فيه قصور وليس فيه نقص. فش يصير؟ يصير مثل قضية البقرة إذا تذكرون، قضية البقرة التي أيضا ورد الذم لأولئك حتى في بعض نصوصنا في رواياتنا الشريفة غير الآية الشريفة والآيات يعني والسياق القرآني واضح هو منها وما كادوا يفعلون. وهذه الأسئلة والتدقيقات التي صدرت منهم في الحقيقة هي حملتهم قيودا إضافية، وهذا هو أوجب تحميلهم قيود إضافية، وإلا لو كانوا قد استجابوا وأخذوا أي بقرة وذبحوها وتمسكوا بإطلاقها ما كان هنالك أي قصور في طاعتهم، لكنهم عندما يعني تعسفوا في السؤال أو بالغوا في السؤال وسألوا عن أشياء بلا ضرورة بلا حاجة ابتلوا بتجديد التكليف عليهم، اللي هو صارت البقرة غالية جدا كما هي معروفة في قضية البقرة. هنا أيضا كأنه حالة من هذا القبيل، لكن هنا رحمة هي تداركتهم، والنبي صلى الله عليه وآله حتى عندما أجاب هكذا قال لا ولو قلت نعم لوجبت. أصلا هو التعبير فيه تحذير من هذا الإصرار على السؤال مع وضوح القضية، فهذا كله يناسب ماذا؟ يناسب هذه النتائج التي وصلنا إليها، أن الدلالة ابتداء من حيث الأمر ليست هي المرة بالخصوص ولا التكرار بالخصوص، وإنما القضية مرتبطة بالمناسبة. وبما أن المناسبة هنا باعتبار أن هذا أمر وجودي مو مثل الأمر بالكيف أو الأمر بالترك، وإنما هذا أمر بتحقيق الطبيعة، الطبيعة الوجودية اللي هي الحج، فنستفيد المرة بهذا المعنى، نكتفي بالمرة لتحقيق الطبيعة. وأنه الشارع في بعض الأحيان يمكن أن يصرح بهذا الأمر فيتحول الظاهر إلى نص، وأنه لو صرح بالتكرار أيضا لانقلبت الدلالة، لأن الدلالة هي فيها قابلية للمرة والتكرار، لأن الأمر بحد نفسه لا بشرط من حيث المرة والتكرار. واضح إن شاء الله. ولا يكاد يوجد مورد من موارد النصوص الشريفة إلا وفيه مناسبات عرفية بين الحكم ومتعلقه وموضوعه تقتضي المرة أو تقتضي التكرار. عادة توجد مناسبة من خلالها يتوضح الحال. فلهذا في المقام صحيح احنا قلنا ان الامر هو بطبيعته لا يقتضي المرة ولا التكرار، ولكن عادة الامر هو يرجع الى المناسبات. وشاهدي على ذلك انكم بحمد الله على الاقل البعض الذين نعرف يعني فضلهم، ربما الباقين افضل ممن لا نعرف حتى ما يصير كلامنا بلا علم، لكن أنتم أكيد بعضكم الذين هم مروا بدروس كثيرة في الفقه وموارد عديدة في الفقه، وأيضا ربما درستم ولاحظتم وطالعتم واستمعتم وإلى آخره وناقشتم لحد الآن في بالكم مسألة فقهية هي تتوقف على تنقيح أن الأمر ظاهر بالمرة أو بالتكرار. طرق سمعكم شيء من هذا القبيل؟ وهي دائما الأمور فيها مناسبات تصير واضحة، صحيح؟ بلي؟ أحسنت. عادة يوجد مناسبة، هي القرائن منين تأتي عادة؟ هي من المناسبات، أنه هذا متعلق به بنحو المرة أو بنحو التكرار، مما يعني ماذا؟ أنه عادة توجد قرائن. بعد مو نقول أنه لأننا بنينا في الأصول على أن الأمر مثلا يكون ظاهرا في المرة إذن إحنا نبني هنا، ولو كان مبنانا البناء على التكرار لبنينا على كذا، ما مر علينا شيء من هذا القبيل. أنا لا أقول أن هذا برهان على أنه لا يوجد في كل مورد من الموارد، قد ربما إذا يعني تأملتم كذا قد تصادفون مورد واحد، وهذا المورد عادة يكون فيه جهة مناسبات، سيبقى نختلف أن هذه المناسبة واضحة بينة توجد مناسبة أخرى في مقابلها. يعني لا أدعي السلب الكلي، لأن هو ادعاء السلب الكلي في أمثال هذه الأمور هو يريد له استقراء تام حتى واحد يقدر يدعي السلب، لكن هو عادة بحسب طبيعة النصوص الأمر من يتعلق بموضوع ومن يتعلق بفعل، ثم هو هذا يكون هناك متعلق للمتعلق الذي هو الموضوع، يكون هناك مناسبات إما تقتضي المرة أو تقتضي التكرار. أما أنه يصير عندنا غموض وتوقف وكذا ومرتبط القضية بالمسألة الأصولية، مثل ما أنه صيغة أفعل ظاهرة في الوجوب أو لا، ربما البعض يقول ظاهرة في الطلب، إحنا ما نستفيد الوجوب، الوجوب اللي يدلمونه اللي يبني على أنها ظاهرة في الوجوب، هذا يمكن أن يكون عنصرا عاما مؤثرا في كثير من مسائل الفقه، وكذلك مفهوم الغاية وكذلك مفهوم الوصف وإلى آخره من الأمور التي تعرفونها وتعهدونها من المسائل الأصولية اللفظية في باب في أبواب الألفاظ. وعليه فلا يوجد عادة أو عبر تعبير آخر، لا يكاد يوجد مورد من موارد النصوص الشريفة إلا وفيه مناسبات عرفية بين الحكم والموضوع والمتعلق تقتضي المرة أو تقتضي التكرار. فمثلا قوله عليه السلام حج واعتمر فيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن علي بن عبد الله البجلي عن خالد القلانسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي بن الحسين عليهما السلام: حجوا واعتمروا تصح أبدانكم وتتسع أرزاقكم وتكفون مؤونات عيالكم. وقال: الحاج مغفور له وموجوب له الجنة ومستأنف له العمل ومحفوظ في أهله وماله. فقوله حجوا واعتمروا في هذه الرواية اللي قرأناها بأكملها واتضح سياقها وخصوصياتها ومناسباتها، التعبير حجوا واعتمروا وإن كان هو بحد نفسه يصلح للمرة وللتكرار، ولكن الظاهر منه هو التكرار لمناسبة الاستحباب المستفاد من بيان الثواب والآثار الوضعية. هذا فيه مناسبة. طبعا أنا لا أدعي أن المناسبة هذه دائما هي مضطردة بنحو الموجبة الكلية العقلية، وإلا مثلا صلاة الغفيلة أو أي صلاة مستحبة في ليلة الجمعة أو في ليلة من ليالي رجب أو شعبان، هذه ماذا نفهم منها؟ يقول يستحب أن تصلي تقرأ في الأولى كذا الحامد وكذا وفي الثانية كذا ثم تقول بعد ذلك، هذه نستفيد منها التكرار والمر. ماذا تستفيد؟ المر ظاهر، يعني إذا واحد كررها أصلا يصير أول الكلام أنه يقدر يتعبد بهذا الشيء، لأنه ظاهرها المر مو التكرار. هنا أيضا مذكور ثواب، لكن هنا هو يوجد بالنتيجة هذا الظهور. حتى لو تأملنا اختلفنا في بيان نكتته ومنشئه، المهم الضابطة الكبروية للحجية وهي الظهور هي المرة. أما في الحج والعمرة في ضمن هذا السياق الظاهر من خلال مجموعة المناسبات هو التكرار، مثلا زيارة الحسين عليه السلام سلام الله عليه، اليوم يصادف ذكرى ميلاده الشريف، زيارة الإمام الحسين عليه السلام ظاهر من عدم استحباب بنحو التكرار، بحيث حتى لو زرت ثم خرجت ثم تعود فتزور في نفس الوقت ظاهر هذا منطبق للاستحباب، مو مثل الصلاة. الصدقة مثلا ظاهرها التكرار، تصدقت ثم وجدت في نفسك جودا وخفة للعبادة وسعة في الماء فبذلت مرة أخرى، حتى لو تصدقت على نفس من تصدقت عليه ابتداء حسب بعض ما تكره. أما السلام سلمت، يستحب السلام صحيح زين، ظاهر من المرة لو تكره المرة. أما تقول تكرار يلزم منه جدا خروج عن السليقة والسياق العرفي، هو تحية، تحية هي خصوصيتها أن تكون في ابتداء اللقاء. أما أنه إذا صار أدنى تحقيق لموضوع الافتراق ثم الالتقاء المأخوذ بها كأنه هذا الموضوع وهو التحية اللي تكون عند ابتداء اللقاء، فهنا عندنا بعض النصوص تدل في السلام على أنه حتى إذا كان اثنان في الطريق وفرقتهما شجرة فعندما يعودا يلتقيان أيضا يستحب لهما السلام، لأن شنو صار عندنا عنوان اللقاء الجديد، يعني هذا يصير به تحية، فالشيء اللي هو يؤخذ فيه موضوع هذا واضح أنه يصير مرتبط بموضوع، فأكو بعض الأمور هي مناسبة موضوعها. ليش قلنا الموضوع والمتعلق والحكم مناسبة موضوعها؟ ما هو؟ هو أنه يكون فيه تعبير عن التحية عند ابتداء اللقاء التلاقي، هي أصلا معنى التحية هو مناسب هنا، فهنا بعد أن يتحقق يصير تكرار التحية غير مناسب. ها هو كابتداء الكلام، مو إلا هو إذا واحد يريد يبعث رسالة أيضا عندنا يستحب أن يسلم، فإذا واحد لا يسوي استنساخ السلام عليكم السلام عليكم، يصير كلش خلاف العرف وخلاف السليقة، وواضح أنه هذا الأمر يلحق بمثلا الخروج عن السليقة بعد بأي معنى من المعاني. وعليه فهذا الأمر يجب وينبغي للباحثين في الفقه أن يأخذوا بنظر الاعتبار أن خصوصيات المرة والتكرار لابد أن تتصيد وتلتمس من خصوصيات النص، ولو كان هنالك دلالة نوعية طبيعية لكان الخروج عن مقتضى تلك الدلالة، مثلا نقول دلالة طبيعية على المرة، الخروج عن مقتضى تلك الدلالة هو فيه كلفة، بينما هنا لا، احنا نشعر ان الأدلة بحد نفسها من حيث المرة والتكرار لها بشرط ما مأخذ بها شيء من ذلك. مع انه قد يصلح ما يدل ظاهرا على التكرار للحمل على المرة، وما يدل على المرة للحمل على التكرار إذا قام الدليل على ذلك. ومن الثاني يعني ما هو يدل بطبيعته على المرة لكن إذا قام الدليل على أنه للتكرار يمكن أن يحمل على ذلك. هذا المثال هو فيه أكثر من وجه، أنا خل أقرأ ما أريد أستعجل فيما نستنبط منه، ربما تستفيدون شيئا آخر، هذا ابتداء نضع أمامكم. عندنا رواية هذا مضمونها، شوفوا أنتم ماذا نستفيد منها. الرواية عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسين أنه قال لأبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصى حج عني مبهما ولم يسم شيئا ولا ندري كيف ذلك. لأنه واضح قاعد يصرح بالإجمال، دلالة النوعية ظاهرة في الإجمال. إجمال ماذا؟ إجمال أنه يحجون عنه مرة واحدة أو مرارا وتكرارا، صحيح؟ ولا ندري كيف ذلك. قال: يحج عنه ما دام له مال. نحن ماذا نستفيد؟ قد بدوان هكذا نقول أنه ظاهر الرواية أنه أمرهم بالحج عنه، أوصى بأن يحجوا عنه. إذا أوصى بأن يحج عنه هذا يتحقق من خلال إيجاد الطبيعة مرة واحدة وبناء عليه، فحجة واحدة تكفي تحقق الأمر مثل أي أمر آخر، ومثل أوامر الشرع بالحج. أوامر الشرع بالحج مهمة، تفيد المرة كما سبق أن ذكرنا هذا آنفا في الرواية السابقة، هي تفيد المرة. لكن من جانب آخر يوجد نكتة في المقام، أن هذا الرجل عنده مال وهو أوصى بماله، ما ترك الأمر للورث، فحينما أوصى ماذا يكون الظاهر من هذه الوصية؟ أنه أوصى بمرة واحدة أو لا، هو يريد يوصي بثلث ماله بما له حق في الوصية، يعني في أن يوصي به، يريد يوصي بالحج. المهم الأمر لا يخلو من غموض. الإمام عليه السلام لأنه هو الذي سأله يقول أن الأمر مبهم، يعني يبدو أن هذا أوجب حيرة عند أولئك. الحيرة ناشئة من ماذا؟ من خصوصية الوصية، وأن الموصي هو بصدد الانتفاع من ماله في آخرته، هذا هو المنشأ. فهذا الأمر هو ربما ينصرف إلى المرتبة الأعلى الممكن، يعني إلى أعلى المراتب الممكن، هو يريد ينتفع من ماله، ما دام يريد ينتفع من ماله فليكرر الأمر في كل عام حتى ينفذ ماله الذي أوصى به. المهم واضح أنه في هذه الرواية الإمام عليه السلام صرح، حتى لو إحنا ما استفدنا من خصوصية الوصية وارتضيناها مناسبة تقتضي التكرار، إذا حتى لو هذا الأمر ما صار واضح عندك كناظر في المسألة تبحث عن ظهورها، لكن هو ما ذكره الإمام عليه السلام في هذا الشأن هو يكفي لإثبات المطلب لنظائره، أن الشخص إذا أوصى، يعني الظاهر لا خصوصية في المقام، الشخص إذا أوصى بأن يحج من ماله فهذا ينصرف إلى التكرار، بل ربما نستفيد ذلك في بقية الموارد في الوصية. يعني إذا أوصى أن يطعم من ماله، أوصى بالطعام، أوصى بالصلاة، أوصى بقراءة القرآن، أوصى بالصيام مثلا والصلاة احتياطا وما أشبه ذلك، ما دام هنالك موضوع للوصية، يعني إذا أوصى بأن يقضى ما في ذمته، ربما هذا ما يبقى موضوع، لأنهم يدرون أنه هو فاتته في أواخر أيام مرضه بعض الصلوات، في مثلها هو يقضون هذا. أما لا، إذا أوصى احتياطا بقضاء الصلاة، ودائما الإنسان يحتمل أن يكون واقعا صلاته ليست كما وجب واقعا، وربما هو يتمسك بإمارات وبأصول تنقح له صحة الصلاة، ولكن هي في الواقع مصعب، فهناك منشأ للاحتياط، واستحباب الاحتياط أما أيضا لا إشكال فيه ولو عقلا، فإذا بعد لا مانع ولا غضاضة في أداء الصلاة عنه، فربما يستفاد ذلك. لكن هذه الاستفادة راح تكون ناشئة، يعني لو تدخل إلى كتاب الوصية مثلا وتريد تبحث المسألة، تصير هذه الرواية هي من أدلة لزوم تكرار الأمر الموصى به ما دام هو قابل للتكرار، بعد لا يكتفى فيه بالمرة، ولو يصير دليل شرعي إضافي على ذلك، هو هذا يستفاد من هذه الرواية الشريفة. على أي حال، هذه يعني خلاصة مثلا الأفكار الأصولية التي تنفع في باب المرة والتكرار، ولاحظتم في خلاصتها التي ربما بينتها إجمالا في تضعيف الكلام، أن الأوامر بطبيعتها هي لا بشرط من حيث المرة والتكرار، وأنه في غالب الأوامر التي يراد منها إيجاء الطبيعة الوجودية يكون المفاد الأولي هو المرة لمناسبة خصوصيتها، وأنه هذا الأمر هو قابل لأن يستفاد من خصوصيات ومناسبات الحكم والموضوع، وأنه عادة لابد للفقيه أن ينظر إلى خصوصيات كل قضية بحد نفسها متحررا من قاعدة أصولية ملزمة في الموارد، وكأنها هي القاعدة الأصلية، وإنما هي القضية مرتبطة بمناسبات الحكم والموضوع فيها. تقريبا خلاصة البحث في المرة والتكرار. المبحث الثامن في دلالة الأمر على الفور أو التراخي. هذا البحث في الحقيقة هو من المباحث العريقة في علم الأصول، التي نجد لها يعني تعرضا واهتماما من قبل قدماء الأصوليين الأوائل الذين أسسوا علم الأصول، فمثلا في كتاب الذريعة للسيد المرتضى رحمه الله هنالك حديث مفصل اقتبسنا منه جانبا عن هذا الموضوع. احنا طبعا مع القدماء ربما يكونون من حيث استظهاراتهم اقرب الى النصوص وذوق النصوص، لكن من حيث تحليلاتهم ربما لا تكون الامور بالغة الى حد النضج الذي بلغ اليه علم الاصول المتأخر المعاصر. تقولون مسألة التحليل هي مسألة يعني اعمال يعني القواعد العقليه والعرفيه والتنسيق بينها وكذا. وهذا الأمر هو من الأمور العلمية، ليست من الأمور الارتكازية الظهورية، من الأمور العلمية التي هي تنمو بالنظر والنقد ونقد النقد، وهكذا تتحقق الحقائق. فلهذا يكون عادة بعض الأصوليين يكون معنيا بملاحظة كلمات المعاصرين أو المتأخرين، سواء مثلا صاحب الكفاية فمن بعده. ولكن هذا من حيث التدقيق والتحقيق الأصولي للمسائل التي فيها تحليل، هذا أمر هو الصحيح وهو الذي يعني جرينا عليه. أما في بعض الأمور التي هي أصلها ارتكازي، حقيقتها ظهورية، ربما يكون ملاحظة كلمات القدماء إلى أثر في معرفة الظهور وتحديده. طبعا من نلاحظ كلماتهم لابد أنه نميز، من بعض الأحيان هو يبين ارتكازه، بعض الأحيان لا، هو في بصدد الاستدلال على ارتكازه. ففي مقام الاستدلال احنا نشوف الأدوات الاستدلالية، وإن كانت هي في عصرها كانت تمثل نقلة وتعبر عن قوة عند أولئك الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى توفيقات عالية، ولكن هي من حيث مقارنتها مع من انتهى إليه العلم لا تمثل حالة ابتدائية جدا، في بعض الأحيان تكون بسيطة جدا، وبالنسبة إلى يعني المبتدئين من طلاب العلم النبهين هو بسهولة يمكن أنه يناقش تلك المباني بسبب ما تراكم عندهم من أبحاث وتحقيقات عند المتأخرين. على أي حال لا يمكن إنكار الفائدة لمراجعة كلمات الأعلام، خصوصا اللي هم كانوا قريبين جدا من عصر الناس. المهم في المقام نبتدئ في هذه المسألة بملاحظة ما ذكره السيد المرتضى رحمه الله. قال: اختلف الناس في ذلك، وبعد أن أعطى عنوان أن الأمر هل يدل على الفور أو التراخي، بعد أن حرر يعني فصل أو مسألة خاصة حررها بهذا العنوان، ثم قال التالي. طبعا احنا اقتطعنا بعض كلامه، ما أكو ضرورة أن نفيض بذكر كل كلامه رحمه الله. اختلف الناس في ذلك، فذهب قوم إلى أن الأمر المطلق يقتضي الفور والتعجيل وإيقاع الفعل عقيبه مباشرة، بمجرد أن يصدر الأمر لابد أن تتحقق الطاعة، وعليه أي تأخر ما حيكون معصية، ما دام هو الأمر فوري فأي تأخر سيحقق المعصية. صحيح. ثم اختلفوا يعني القائلون بالفور، فقال بعضهم: متى لم يفعل اقتضى أن يفعل بعد ذلك، يعني إذا تأخر ولم يحقق الفورية فيبقى مطالب فورا ففورا بالطاعة. أما إذا قلنا الفورية هي مقومة للأمر، فإذا سقطت ولم يعصي وسقطت بالعصيان قد يسقط الأمر. يعني ماذا؟ يعني إذا لم يطع ابتداء بعد ما كفاءد أن يطيع بعد في الآن الثاني أو في الآن الثالث، هو ما أطاع. واضح إن شاء الله؟ يعني شلون مثلا صلاة الجمعة وقتها يصير أشبه بالمحدود، مو إلا نقول يعني ما بيها مو مؤقتة، ما بيها ساعة في الوقت، لكن وقتها محدود جدا، بمجرد أنه ما يحققها فعلى رأي بعض الفقهاء ولعله هو المعروف، وأنه بعد ماكو مجال لتدارك الأمر. ثم اختلفوا فقال بعضهم: متى لم يفعل اقتضى أن يفعل بعد ذلك، وكذلك أبدا حتى يوقع الفعل، يعني آنا فآنا فورا ففورا. وفيهم من لم يوجد بالأمر إلا إيقاع الفعل عقيبه فقط. هذا بالنسبة إلى القائلين بالفور. وقال آخرون القائلون بالتراخ: إن الأمر يقتضي إيقاع الفعل من غير اختصاص بوقت من الأوقات المستقبلة، وهي متساوية في إيقاعه فيها، وهؤلاء هم أصحاب التراخي. وقال آخرون: الواجب على من سمع مطلق الأمر ولا عهد ولا قرينة ولا دلالة أنه يعلم أنه مأمور بإيقاعه ويتوقف في تعيين الوقت أو التخيير فيه على دلالة تدل على ذلك وهو الصحيح. يعني السيد المرتضى يختار أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي، وإنما هو صالح للأمرين معا، وإنما يستفاد الفور والتراخي من القرائن. هكذا بعد راح تصير نتيجة كلامه، وهذه النتيجة متقدمة جدا وملائمة لتحقيقات المعاصرين، مع أنه المسألة في أصل عرض المسألة ماذا كان؟ كأنه لا يوجد إلا خياران، خيار القول بالفور وخيار القول بالتراخي، الخيار الثالث يريد له مؤونة إضافية. لكن مع ذلك السيد رحمه الله توصل إلى هذه القضية رغم أن علم الأصول في بداية تكونه والتحقيقات والالتفات إلى هذه القضايا في بداية نشوئها، وهذا هو يكشف عن مستوى من النضج في الارتكاز والتدقيق حتى في تشخيص الارتكاز من تلك العصور بحمد الله. على أي حال نكمل كلام إن شاء الله فيما يأتي ثم نبين المختار فيه بإذن الله، والحمد لله رب العالمين.